أيها الإخوة، هذا هو الشريط 26 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
والثاني يقول صلاتنا اليوم لكن ما أوتر وهو موتر، لكن يرى القنوت هو الوتر. سبق الكلام على الحديث هذا وبيان باقي من فوائد هذا الحديث أنه لا يذل من والاه الله عز وجل، لا يذل في الدنيا ولا في الآخرة، لا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره، فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضا الله عز وجل. ولا يرد على هذا ما يقع بعض الأحيان من ذل أولياء الله عز وجل، لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، منها أن الله قال ويتخذ منكم شهداء، وهذه غنيمة غنيمة جدا. ومنها أنه من أجل أن يمحق الكافرين، ومعنى ذلك أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعا فقاتل، فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، من أحب أن يراجعه فليفعل فإنه مفيد. فصار هذا الأمر أمرا طارئا، لكن عواقبه نعم العز. نعم تبارك ربنا وتعالي، تبارك هذه اسم فعل يوصف الله به عز وجل، ومعنى تباركه أنه متعال وأنه ذو بر وإحسان، فكل ما في الكون من بركة فهو من آثار تباركه تبارك وتعالى. فإن قال قائل هل هذه الكلمة أو هذا الفعل مختص بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تقول لشخص تباركت؟ فالجواب إن كان مطلقا فلا يجوز، وإن قيده بأن قال تباركت علينا أي أصابتنا بركة بحضورك فهذا لا بأس به، بشرط أن تكون هذه البركة محسوسة معلومة، مثل أن يكون مجلسه أي مجلس هذا الذي قدم إلى البيت مجلس علم ودعوة وإرشاد، وبعض الناس يكون فيه بركة، كما قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسبب انحباس الناس في طلب عقد عائشة رضي الله عنها، أنزل الله آية التيمم، وآية التيمم فيها فرج وتيسير، قال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. أما إن قصد التبارك الشخصي الجسدي فهذا لا يجوز إلا لواحد من الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعاليت من العلو، والتاء هذه تدل على المبالغة، أي ترفعت عن كل نقص، وترفعت أيضا فوق كل شيء. فالتعالي هنا يشمل التعالي المعنوية والتعالي الذاتي. ثم قال رواه خمسة، زاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. نعم هذا ضد قوله لا يذل من واليه، فمن عاده الله عز وجل فلا عزة له، وهو وإن صار له عزة في وقت فالعاقبة الذل. واسمع إلى قول الله عز وجل في سورة المنافقين، قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز هم أنفسهم، والأذل يعنون به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كان المتوقع أن يكون الجواب: والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون، لكن لو كانت العبارة هكذا لصار للمنافقين عزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعز، لكن نفى عنهم العزة مطلقا. ولله العزة وحده، لله العزة وحده ولرسوله وللمؤمنين، أفهمت؟ وهذا نظير قول الله تعالى: والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، إن الله هو السميع العليم. طيب، هذا الذل، نعم، هذا نفي العز لمن عاد الله. هو أيضا قد يحصل العز لمن عاد الله لمصالح أخرى. ثم قال صلى الله على النبي، صلى الله على النبي يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه زادها النساء. والصلاة على النبي يعني طلب الصلاة عليه من الله. أنت إذا قلت اللهم، إذا قلت صلى الله على نبينا محمد، فهو مثل قولك اللهم صل على محمد. وإن كان قولك صلى الله على محمد خبرا لكنه بمعنى الدعاء، فالمعنى واحد. لكن ما هي الصلاة على النبي؟ قيل إن الصلاة على النبي يعني الرحمة، فمعنى اللهم صل على محمد اللهم ارحمه، لكن هذا القول ضعيف، يضعفه قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعكس يقتضي المغايرة. لكن لنا أن نقول إن الصلاة أخص من الرحمة، لأنها تفيد معنى الصلة، فهي أخص من الرحمة، وإن كان فيها رحمة لكن هي ليست الرحمة العامة. ونقل العلماء عن أبي العالي رحمه الله من التابعين أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الكلام من أبي العالية يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله، وإن لم يصح فلا يجوز أن نفسره بهذا، بأن أثناه عليه في الملأ الأعلى، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولكننا نقول هو رحمة أخص من الرحمة العامة، وهذا لا يضرنا. طيب، كثيرا ما يقول الناس: فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، التعبير هذا صحيح ولا لا؟ نعم صحيح، لأنه ليس خبرا حتى نقول إن هذا من باب الشهادة بما لا يعلم العبد، ولكنه دعاء، والدعاء يأتي بلفظ الماضي. عدل بعض الناس المتأخرين عادلوا عن كلمة رحمه الله إلى كلمة يرحمه الله، ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع، لأن يرحمه الله دعاء، وهي بمعنى رحمه الله، وإن كان المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرا. لذلك نرى أن يسير الناس على ما سار عليه العلماء السابقون، كل العلماء السابقين يقولون نعم رحمه الله تغمده الله برحمته وما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان يرحمه الله، أما لو كان مخاطبا فنعم يقال يرحم الله. وقد قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا قال بعض الصحابة لصاحب له ورآه ميتا يرحمك الله يا أبا فلان، يخاطبه. فالشاهد يرحم ورحم معناهما واحد، لكن اتباع ما كان عليه الناس أولا أولى. ثم قال رحمه الله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. كان يعلمنا دعاء، وأطلق الدعاء لم يبينه ولا ندري من هذا الدعاء، وإذا جاء مطلقا فلنا أن ندعو بما شئنا. ولكن قولهم ندعو به في صلاة الصبح هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لم يجعل القنوت في الفرائض لا في الصبح ولا غيره سنة مطلقة. وعن أبي هريرة، نحن الحديث ولنا أسئلة؟ نعم يحيى. نعم.
هل يقال أنها توقيفية يعني لا نتعدى ما ورد، أم لا مطلقة يعني بأي لفظ
يجب أن نصلي؟ أما إذا كانت في الصلاة فالأولى المحافظة على الوارد، في غير الصلاة لا بأس، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرط آخر أن لا يكون متكلفا طويلا عريضا يستعمل فيه السجع، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ويأتون بكلمات ما لها معنى يعني ما لها داعي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والظاهر أن عبد الرحمن الجمعة عنده أشياء من هذا. أي نعم عندكم، عندك أنت يلا.
صلاة الفجر مع ربنا هم يأتون بالتوبة الجميلة، يقولون المعاني هذا العمل فيها معاني جيدة جدا، ما تعرف معناها حتى ما تعرف أن أعرف هذه الأشياء ومعانيها وتنكرون عليها، يقولون هكذا. وحتى كما قالوا أنه هم يفضلون عمل القرآن فيه، يقولك من قرأ قطرة واحد من هذه الصلاة خير من من يقرأ القرآن ستة ألف مرة.
أعوذ بالله
أعوذ
بالله. وبعدين إذا قرأ عليك شو بالمعاني؟ إيه حتى الصلاة نشوفه، هو معروف الصلاة الفاتح ومعروف إن كلامهم باطل، لكن كل ما سيئة ما سيئة.
اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما أغلق وخاتم لما سرغ، لا تتحق بالحق وحدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قبره ومقداره العظيم. يفسرون هذا المعاني يقول لك أخذين من علي من
الشيطان. اللهم عافنا. نعم.
لا تسمى في دعاء خصوصا مثل هذا الأفضل أن يترك أكثر
أن
يفعل أكثر أن يفعل أكثر أو أكثر
يقولون في الوتر. الظاهر من السنة أن الأفضل أن يقوله قليلا. نعم
حفظكم الله، بعض الناس
يوم
مختص
في الإذاعات
يقول انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل اختاره الله،
فما رأي سماحتكم بهذه الألفاظ؟ هذه تكلمنا عليها، انتقل إلى مثواه الأخير وقلنا هذا حرام، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. وأما اختاره الله فهذه أيضا لا يجوز أن نقول، لكن نقول قضى الله عليه.
ولد عبد يسرع
لا بأس بها من باب التفاؤل. نعم.
شكرا الله فيك. نعم العلم انتداع قنوت
يبدأ الدعاء بالثناء على الله ثم يقول دعاء حسن، هل هذا أولى أو
بعضهم يرى أن تبدأ بحديث الحسن، وبعضهم يقول تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وهذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ثم تعيد. نعم. نعم. على ايش؟
على ان
هذه الدفعه لا بد من نحن قلنا احرام، لكن نقول الاولى الابقى على ما كان يستعملونه. وسنده
على الصلاه
على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا كان الذي قال اللهم صل على محمد يقرا لك، فهنا إذا قال اللهم صل على محمد قل آمين لأنك مسلم. أما إذا سمعت أحد يقرأ لنفسه في كتاب مثلا فيقول صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صلي أنت جملة كاملة. فهمت؟ يعني مثلا القارئ منكم يعني إذا قرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمين لأننا نستمع له. نعم. هل
هذا الدعاء دعاء الحسن مخصص بالوتر او انه يجوز ان الانسان يقول في السجود او في اي موقف اخر؟
لا باس ابدا يقول في اي مكان، لكن هذا منصوص عليه. يجوز ان تقول في اي مكان اللهم اهدني فيما هديت؟ لا، اذا قال باستمرار معناه انه اتخذه سنه، ما يجوز. نعم. لو قدم
واقع في الجمعه في دون الدعاء.
نعم. نعم نعم. الظاهر المحافظة على الترتيب النبوي أو لا شك، لكن قد لا يحفظ الإنسان هذا الإنسان هذا الشيء فيحصل المقصود. نعم. أقول ليحصل المقصود وإن لم يرتب. جمعة.
أحسن الله إليك. قلنا من بركة ألا يقال طعاما في البيت.
ألا
ألا يقال.
نعم نعم نعم.
شيخ
أحسن الله إليك،
الطعام
يقال أحيانا
للطعام،
هل هذا
باطل؟
لا لا ما في. سليم.
طبعا
على الصعيد
الشيخ
لماذا هم يقولون علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
هذا هو
الذي يصيبهم يا عبد الله بن طالب. نعم. ما في شك. والعجب أنهم يقولون علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر ومن عمر، وعلي رضي الله عنه على منبر الكوفة وهو خليفة يعلن يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فهمت؟ لكن هؤلاء أرادوا إغلال الناس فقط، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله دخلوا في دين الإسلام ليفسدوه كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى وهذا معروف. نعم.
هل محذور في قول عبارة
نعم
في صيغة الجهل
أنا في المعنى؟ في المعنى، في المعنى، لأن الناس الآن إذا قالوا تبارك لأن ما يريد أن التبارك الذي لله عز وجل ولا يخطر ببالهم.
هذا يكثر الكلام.
أي
يكثر؟ حتى واحد هم ما يقوله.
ها؟
قد يأتي واحد يقصد عليهم والله ما يحبونه ولا يحبون الخير يقول تبارك علينا
مجاملة
من هذه الألفاظ
هذه مجاملة. والعوام إذا كانوا ماشيين على معنى مضطرد للكلمة ما ينهى عنه إلا إذا ورد نهي عنها بذاته
هذا الكلام ما في نهي لا ما
في نهي بذاته لا أعلم. نعم. هذه المجاز معروف تفار في المجاز معروفة. أي نعم هذا جاف به العالم، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان عادة انه يختم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا يوجد في كتابات الوثائق لا تجد كتابه الا وجدت صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اتخاذها سنه بدون دليل لا ما يسلم. نعم. معلوم ما ورد في السنه هو الذي يعمل به. نعم. جلال
قلنا يا شيخ انت
بعض العوام تحمل على ظاهرها.
نعم على ما يريدون.
نعم بعض العوام عندما يصيب شيء يصيب أو شيء ما كذا مثلا يستغيث بأبيه وقد يكون أبوه ميتا يقول آه يا أبوي مثلا أو يا أمي أو أنا أو شيء مثل هذا وكثير هذا الشيء فهل هذه نقول هذه
قلنا ما لم يتم النهي عنه الاستغاثة بمن ليس بحاضر من المخلوقين محرم
ولو لم يكن ميتا
ولو كان غير ميت لو كان في البيت وهذا في السوق
مثل حلف
بالنبي
صلى الله عليه وسلم
نعم مثل حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم عدد هذا من المبالغة هذا من المبالغة ولا أعلم أنه ورد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصيغة إنما ورد تسبيح الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أما الصلاة عن النبي فلا أعلم هو أعلم ولاحظوا يا جماعة تابعوا ما جاءت في السنة اتبعوا ما جاءت في السنة لا تخرجوا عنها فهي الخير والبركة نعم الدحيط
بعض
الناس يتواعدون
بالقيام
نعم
هل
التواعد
هذا
جائز
وهل
مثلا
إذا اجتمعوا القيام الليل هل
يجوزهم الاستعانة كله؟ أما اتخاذ هذا رافضة كل
ليلة
فأرى أنه من البدع مرة في الأسبوع يختارون يوم في الأسبوع هذا من البدع لكن لو أنهم مثلا أروا إلى مكان وقال بعضهم لبعض من قام منا الأول يوقظ الآخرين فهذا لا بأس وكذلك لو صلى جماعة عارضة لا بأس لا بأس حتى لو كانوا فرادا لا أي أقول لو كانوا فرادا لو كانوا فرادا يجوز القنوت ما هو منهم نعم من باب الرجع أي نعم يجوز هذا ولا بأس ومن طلبة العلم حتى طالب الرحمن أحب بالرحمة
لا طلبة العلم
تستخدم
هذا الكلام أو إذا قالوا
العلم
يعلنوا
بهذا لا حتى طلبة العلم إذا قالوا لا يريدون الخبر يريدون الرجع
لأن طالب العلم
أنكر ولا أنكر ما له وصف وماذا علماؤنا يقول قال المفهوم أوصى المفهوم بكذا المغفور له وما أشبه فيجب أن نعلم الفرق بين الخبر المحض وبين الدعاء أو الرجع بسم الله الرحمن الرحيم أسئلة عندنا
أو عدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فخرجه ثلاثة وهو أقوى من حديث وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام
طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يضع يديه قبل ركبتيه لأن البعير إذا برك قدم يديه قبل ركبتيه كما هو مشاهد ثم قال وليضع يديه قبل ركبتيه اللام لام الأمر والمراد باليدين هنا الكفان لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والمراد الأكف وقال عز وجل في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه والمراد الكفان فقط. فيكون قوله وليضع يديه يعني كفين قبل ركبتيه، فينحني قبل أن يصل إلى الأرض. هذا متن الحديث، ولكن نعم فيؤخذ منه أنه يشرع للمرء إذا أراد السجود أن يقدم يديه ثم ركبتيه لئلا يتشبه بالبعير لو قدم الركبتين، لأن البعير يبرك إذا برك يبرك على ركبتين كما هو مشاهد. ومن فوائده أيضا التفصيل بعد الإجمال، حيث قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال وليضع. وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يجمل ثم يفصل، لأنه إذا ورد النص مجملا تطلعت النفس إلى معرفته، فإذا جاء التفصيل صار واردا على محل قابل بل متطلع له. ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث متناقض، لأن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير ثم قال وليضع يديه متناقضان، لأن المعروف أن البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه أولا ثم يبرك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الحديث منقلب، آخر الحديث منقلب على الراوي، والراوي بشر يخطئ ويصيب، وأن صواب العبارة الأخيرة وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله رحمه الله متجه. قال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين، قالوا إن ركبتي البعير في يديه، وجواب على هذا أن نقول صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل وليضع نعم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يعني لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال كما يبرك. والتشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجود عليه. وإذا فسرنا الحديث بذلك صار غير متناقض، وصار أوله وآخره سواء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته، لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن ينقل الإنسان صلاته نقل الغراب، ونهى أن يرجع الإنسان في هبته ومثله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ووصف الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنه كمثل الحمار وهل المجرد، مما يدل على أن الإنسان لا يتشبه بالحيوان، لأن الله تعالى قد كرمه وفضله على الحيوان فلا يعد نفسه إلى أسفل وأوضع. فإن قال قائل أرأيتم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد على ركبتين، إما نعم لا يستطيع أن يقدم ركبتين، إما لألم أو كبر أو ضعف أو مرض أو ما أشبهها، فهل يقدم اليدين؟ فالجواب نعم يقدم اليدين، لأن ذلك هو الممكن في حقه. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما حديث وائل بن حجر الذي قال المؤلف إنه إن الحديث الذي قبله أقوى منه، يعني حديث أبي هريرة يقول كان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه كيف قبل يديه، قبل يديه أخرجه الأربعة. لماذا كان أقوى؟ قال لأن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وهذا الاستدلال ما لا نحتاج إليه، لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة يطابق الثاني على حسب التأويل الذي شرحناه، وحينئذ لا نحتاج إلى ترجيح. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار إلى إيش؟ وأشار إلى تلي الإبهام. هذا الحديث فيه بيان وضع اليدين في التشهد. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى على الركبة من غير إلقام لها، يضع وضعا. أما اليمنى فيقول: واليمنى على اليمنى، يعني على ركبة اليمنى على طرفها. وعقد 53، هذا اصطلاح عند العرب، بدل ما يقول 53 يعقد بأصابعه كذا أو كذا، ما أتقنته، لكن المعنى معروف عندنا، هو أن يقبض أصابعه كلها حتى الإبهام يضمها إلى الثلاثة، ويبقي السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث. قال: وأشار بأصبعه السبابة. ولكن متى يشير؟ هل يبقى مشيرا دائما أو يشير بالتحريك إذا دعا؟ هذا الثاني هو المراد، هي تبقى مشيرا بها، يعني لأنه إذا ضم الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائم هكذا. وهذه إحدى الصفات، بل إحدى الصفتين. الصفة الثانية أنه يحلق الإبهام مع الوسطى، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أي يجعلهما حلقة، ويبقي السبابة قائمة. وإذا دعا حركها إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد، ولكن لو وضعهما على غير هذا الصفة، لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين، هل يجزي أو لا؟ يجزي، لأن يعني هذا على سبيل الأفضلية فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين، لأنه قال إذا قعد في التشهد. وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل، ولكن أجاب عن هذا من وجهين، لأن نرى أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. والجواب عن هذا أن يقال إن ذكر الخاص، إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يناسب العام، يعني لا يخالفون، لا يعد تخصيصا، كما نص على ذلك أهل الأصول، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أروع البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. ومثال ذلك لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم عبد الله وهو منهم، هل يعد هذا تخصيصا؟ نعم، لا يعد، أنا خصصت أكرم عبد الله. نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام، فيكون ذكره بالتخصيص من باب العناية به. طيب، ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منهم، يكون تخصيصا أو لا؟ ليش؟ لأن الحكم هذا مخالف للعموم. فنقول إن قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد في التشهد هذا خاص، لكن له رواية أخرى إذا قعد في الصلاة، إذا قعد في الصلاة، وإذا وهذه عامة، فيكون ذكر التشهد من باب ذكر أفراد العام بحكم لا يخالفه. ثم إنه قد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن وائل بن حجر أن نصا صريحا في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما وصف بالتشهد. وهذا هذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجوده بعضهم. وعلى هذا تكون مؤيدة للقول بالعموم. قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد إنها شاذة لأن أكثر الرواة لم يذكروها، وإني أتعجب من هذا الكلام، لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. وهنا لم يرد عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط يده اليمنى على فخذ اليمنى، ما ورد. لو ورد لقلنا هذه شاذة، وما دام لم يرد فإننا نقول لمن قال إن اليد اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى نقول عليك الدليل. لم يرد في أي نص مما اطلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة، وهذا واضح. وكنت أرى فيما سبق أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين وتكون في التشهد مضمومة الأول والثاني، وأقول إن من حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسة خصيصة، فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة، ما هي؟ التوضؤ. الجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين وهي ضم الأصابع، والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة، ليكون كل جلسة لها مزية. وهذا قياس نظري، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعهما في التشهد، واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند، قلنا النص مقدم على القياس، وموقفنا أن نتبع ما جاءت في السنة.
بعض
الناس
قالوا أن طرف الصبابة من جهة الوجه،
كيف؟ طرف
الصبابة من جهة الوجه،
الوجه؟
إيه؟
أو القبلة؟
وجه
الوجه؟
إيه
يعني سيدة؟
طرف
يعني إيه؟ إيه 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 الكف؟
طرف هذا؟
طرف الصبابة؟ نعم، عشان يشوف
بعض الضبط. بدل ما يكون هكذا.
يعني يرجع اليد هذا؟
يرجع
فيه الأفضل. نعم. هذا كما يفعل. هذا. يرجع على الكف. سيدها ما الأصل الكف على طبيعة، وبعض الناس نشوف يعني يرون يبقى هكذا هكذا دائما الأسباب المرفوعة دائما، لكن ما اقترحنا. فأقرب شيء عندي أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل الأربعة، ويبقي السبابة مفتوحة ويحركها إلى العلو في حال الدعاء. هذا أقرب ما اطمأنت إليه نفسي وأنا أصلي هكذا. نعم.
بقي الوجه الثاني
وهو
ماذا
إيش؟
ماذا فهمنا أقول؟
الوجه الثاني في إيش؟
في الجواب على أن ظاهر الحديث يدل على أن اليد اليوم تكون مبسوطة بنفسها.
لا لا دفنا. إن ما في دليل على أن اليد تكون مبسوطة بين صدرين. نعم.
شيخ الله يجزاك خير. إذا قلنا إن تحريك الإصبع يكون عند الدعاء، إذا التشهد الأول ما في تحريك.
هم. أنا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام السلام.
اللهم صل على محمد.
لا اللهم صل السلام عليك أيها النبي. وكذلك لنفسك وللعباد الصالحين. هذا دعاء. عبد الحبيب.
صلى الله عليه. بالنسبة في رواية كلام الإمام أحمد أنه كان يشير بالسبابة شديدا.
نعم.
هل الكلام هذا يدل على أن الأصبع يعني يكون دائما مشار به حيث لا ينزل النزول؟
ونفهم بعض العلماء هذا فهم بعض العلماء هذا، ولكن إذا قلنا أن الشفاء عند الدعاء يشير شديدا،
لكن
أقول قال بعض العلماء هذا كما قلت أن تبقى هكذا،
يعني التحريك يكون خفيف بحيث لا ينزل، هذا كلامي، بحيث لا مثلا يكون تحريك لكن تحريك خفيف.
لا 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 لا
يعني
قول الإمام
أحمد يريد بغير تحريك،
اللي فاهمه هذا يقول بغير تحريك. إيه. لا وبعض الناس أعلمه سبحان الله يعني يعني كذا. نعم هذه حركة حركة كثيرة مشكلة للمصلي ولا إلى جانبي. نعم
هل
الإشارة
بالسبابة هو خاص بالدعاء ما يدخل فيها القول أشهد أن لا إله إلا الله محمد؟
لا، قال بعض الأخوان أن تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط.
السؤال كان مثلا هل يدخل في دعاء العبادة
أو
دعاء المسألة؟
لا دعاء الطلب المسألة، سؤال المسألة. نعم.
الله أعلم ما يكون هذا المسألة
واحدة.
رواية مسلم هنا وأشار بالإصبع.
نعم.
ثم وجاء في أحاديث أخرى
نعم عند الدعاء
ما يكون من
التنوع. والله ما أرى هذا، ما أرى هذا، ولكن من رأى فالمسألة مشتملة. نعم.
ما قلنا
في أول
الحديث الذي ورد
في رفع السباب يستمتين وحديث مشتمل. نعم أجبنا عنه أو أنت شارح ما شرح لما كنت تتكلم على هذا أما سمعتموه؟ أجل إذا أنت سار أرجع للش. نعم.
بعض العلماء
نعم.
يشدد في
مثل
التحريك
نصف
بين
السجدتين. نعم.
ويقول
إنها
بدعة.
يعني كذا؟
لا تحريك إن شاء الله نصف بين السجدتين.
نعم.
ويقول إنه مقصود لأن هذا هو الأصل في وضع اليدين.
نعم.
ونذكر عدة القيم رحمه الله تعالى. وسبب كما رسلكم حديث
لا نحن كيف قلت لكم الشاذ ما خالف غيره ولا يوجد أي حديث بأنها مبسوطة اليد اليمنى. نعم لو في حديث قلنا هذا الشاذ.
على قولك أخذ إذا قد شذوذ هذا الحديث ثم يقول يعتذر لأنه ليس من السلف ما ذكر عن هذا إلا مثلا ليس من السلف.
سبحان الله الحين بن حجر يرونها عن الرسول وائل بن حجر يرونها عن الرسول هو رواه عن الرسول
لكن يقول من عمل
بها نحتاج الأصل معمول بها. لو أننا قيدنا كل نص لفظي بالاطلاع على عمل به على عمل به طاعت نصف الشريعة.
الله يقول هذا من ما والتكبيرات يعني ارتفاع اليدين ووضع يعني
كل يكون منقوع موقوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا نعم رأي الحجر والحديث إما جيد أو صحيح. وإذا كان منقول الحمد لله رواه مسلم في بعض الألفاظ حديث عمر إذا قعد في الصلاة أطلق وهو في مسلم.
يقول هذا من ذكر الأعمى
مخصص ما يصير مخصص. إذا كان عندكم الآن أنه إذا ذكر بعض الألفاظ العام بحكم طابق للحكم العام فإنه لا يقدر التصوير. وهذا نص على الناس في أصول الفقه. فلا سبحان الله يعني النقاش. أما مثلا العجيب من قراءة بعض الناس قال إن ابن القيم نسبه إلى وائل بن حجر للخروج من عهدته. سبحان الله العظيم كيف يقول هذا عاقل فضلا عن عالم. اللي ينسب للصحابي قال خروج من عهدته والصحابي نسبه للرسول. أما لو كان هذا قول صحابي لا بأس يمكن لكن نسبه للرسول فهو حجة ما يحتاج أن نقول لخروج من عهدته. لكن عند المناظرات أو المجادلات أو إلى اختار أحد مثلا يقول بعض الناس تعرف الضيق أو ضيق المجادلة هم يجعل يقول ما لا يقوله لو تعقل. ولا كيف نقولها وائل بن حجر نسب الرسول هذا الفعل نقول أن يقول قاله ابن حجر قاله وائل بن حجر أضع نسبه إليه ليخرج من عهدته هو صالح. وهذه واضحة. نعم
شيخ رفض
الدعاء
هل يكون
في الدعاء
خارج الصلاة؟
لا لا نعلم. نعم ها؟
ما ورد أن بعض خلفاء المسلمين في عهد التابعين خطب في يوم الجمعة فقال أحد فكان يرفع يديه في الدعاء فقال أحد الصحابة فتح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الخطبة فما يزيد على رفع اليدين.
نعم هذا الدعاء في الخطبة. الدعاء في الخطبة ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء والباقي تشير بالأصبع. لكن هل هذا في كل دعاء؟ ما بلغني هذا.
شيخ واخر فيكم أسأل علي تقرير قائل أن ظاهر الحديث إن لم يأخذ به أو لم يقل به ظاهر السلف مثلا أن يقول بأن الأمر الفلاني في الحديث الفلاني لا يدل على الوجود مثل ما قلنا مثلا في مسألة الأخذ والإعطاء لا يجب باليمين لأنه لا نعلم في ذلك قائلا بوجود فيكون على استحباب مع قاعدة أن الحديث متى جاء أخذنا به ولا نتطلب ذلك في ذلك عام السنة.
إنه فرق عظيم. كيف يرد منك هذا السؤال؟ كيف يرد منك هذا السؤال؟ الفرق العظيم من النهي هل للتحريم أو للكراهة؟ نسأل من فيه. لكن هذا عمل هل عمل به أم لم يعمل به؟ لا تسأل إلا أن تتحقق التعارض.
ظاهر الحديث لأنه يرفع إصبعه بين السجدتين.
نعم.
ما حديث عبد وائل بن حجر صريح وواضح. طيب اختلف رحمه الله عليه لما لم يقول بهذا نصا في كلامه هل يدل على أن ظاهر الحديث أنه مؤول بأي شيء آخر؟
أبدا. بس من قال أن السلف ما يقولون؟ من قال؟ لا يحتاج إذا ثبت الشيء في السنة الفنية والقولية ما يحتاج نقل. وإلا لقلنا كل شيء ما نعلم أنه عمل به فلا نأخذ به. هذا صعب. هذا صعب. يبطل سنن كثيرة. فارق بين القول وبين التطبيق. تأملوا وأنا أتأمل إن شاء الله. ها؟ ما فيها واو؟ يعني كلها تأملوها. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ نعم. نعم.
الأخطار أن يجمل في وصفة.
كيف؟
الأخطار أن يجمل في وصفة.
السؤال هل يجوز أن يقدم يديه عند السجود؟
نعم.
يجوز. كيف النهي؟ كيف نصرفه؟
النهي
لا يبكي ما بكي بعيد.
نعم.
النهي
إنما
ايش؟ لكن النهي ما تكلمنا عن قلب او استقامه. نعم عبد الله. يعني إن احتاج إليه فلا بأس، وإلا فظاهر الحديث التحريم، لأنه نهى أن يفعل الإنسان في سجوده كبروك البعيد، ونحن منهجون عن التشبه بالحيوان، ولم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. طيب، أين تكون اليدان في حال القيام؟ علي، نعم، على الصدر. اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى؟
اليمنى على
اليسرى. طيب، وهل تكون اليمنى على اليسرى يعني على الكف والرسل، أو تكون على المرفق كذا؟
الأول.
طيب، بعد الركوع؟
بعد الركوع كذلك.
كذلك كحالها قبل القيام. أين تكون اليدان يا يحيى؟ أين تكون اليدان عند السجود؟ نعم، على الأرض. طيب، وأين تكون اليدان عند الجلوس؟ اليمنى على الركبة اليمنى، واليسرى على الركبة اليسرى. ويجوز أن تكون على الفخذ، صفتان، أن تكون على الفخذ. ناخذ الدرس الجديد الآن. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله لآخره. هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود على وجهين: الوجه الأول ما كتبه المؤلف، والثاني قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا أبلغ، لأن قوله علمني ثم قال كفي بين كفيه يدل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، يعني كأن رسول مسك كف بن مسعود وجعله بين كفيه من أجل أن ينتبه. كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني اعتنى بهذا اعتناء بالغا. أما اللفظ الثاني هذا فهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إلى أصحابه وقال: إذا تشهد أحدكم نعم، إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر. فقول إذا صلى لم يبين في هذا اللفظ موضع هذا التشهد، لكن في ألفاظ أخرى بين أنه في التشهد، أنه يقول هذا في التشهد. وقوله فليقل اللام للأمر وتسكن بعد الفاء كما هي القاعدة. التحيات لله، ال هنا هي الاستغراق، أي جميع التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي الإكرام والتعظيم وما أشبه ذلك. وقوله لله، اللام هنا لها معنيان: المعنى الأول الاختصاص، والمعنى الثاني الاستحقاق. أما الاختصاص فلا أحد يقال له التحيات على العموم، وأما الاستحقاق فلأن الله تبارك وتعالى أحق من يحيى. فاللام هنا دالة على معنيين: الاختصاص والاستحقاق. والله تبارك وتعالى اسم رب العالمين جل وعلا. والصلوات، الواو حرف عطف، عطف جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد، لأن الجملة الأولى تمت بقول التحيات لله. وعلى هذا نعرف الصلوات والطيبات على أنها مبتدع والخبر محذوف، أي والصلوات لله والطيبات لله. ولا يصح أن نقول إنها معطوفة على التحيات، لأن هذه الجملة التحيات لله استكملت أركانها. الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ هل المراد بالصلوات الدعوات، يعني أنه عز وجل هو أحق من يدعى، أو المراد بالصلوات الصلاة العبادة المعروفة؟ من حيث اللغة يحتمل المعنيين، لكن من حيث الدلالة الشرعية لا يحتمل إلا المعنى الثاني، وهي العبادة المعروفة. ويؤيد ذلك أمران. الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة بالمعروف. ويؤيد ذلك أمران. الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة بالمعروف. فيجب أن تحمل أو أن نعم أن تحمل الصلاة على المعنى الشرعي لأنها نقلت. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن هذا التشهد في الصلاة فكان من المناسب ذكر الصلاة على وجه الخصوص، وهذا المرجح الثاني خاص بهذه المسألة. أما الأول فهو عام، كلما دار الأمر بين المعنى اللغوي والشرعي في لسان الشارع حمل على إيش؟ على المعنى الشرعي، إلا أن يفسر من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنا نأخذ بما فسره، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هذه معناه الدعاء وليس معناها العبادة المعروف. لدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. والطيبات، الطيب ضد الخبيث، وضد ما ليس بطيب ولا خبيث. فما هي الطيبات؟ الطيبات تشمل أشياء. أولا الطيبات من الأوصاف كلها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا الطيبات من الأفعال، فكل أفعال الله طيبة، حتى الأفعال التي يكون بها ضرر على قوم هي في الحقيقة طيبة لما تتضمنه من الحكمة. المعنى الثالث في الطيبات الطيبات من الأعمال، فلله الطيبات من الأعمال، وأما الخبائث فلا يقبلها الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إيش إلا طيبا، وأما الخبيث فلا يقبله. فصار للطيبات ثلاثة معاني. ثم قال: السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هل هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ الجواب لا. ولذلك لا يجهر الصحابة بهذا حتى يرد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو السلام بالخطاب المعروف لأبطل الصلاة، لكنه دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة. فإن قال قائل: إذا كان دعاء فما فائدة الخطاب السلام عليك أيها النبي؟ لأنه إذا كان دعاء فالدعاء للغائب. فالجواب أن هذا يدل على قوة استحضار الداعي، كأنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه يخاطبه. ولذلك نقول إن هذا الدعاء بهذا اللفظ باق إلى يوم القيامة كما سيأتي بالفوائد. وقول أيها النبي، أي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي. والنبي يقال النبي ويقال النبي وهو الأكثر.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.